واحد امين. هقرا حته صغيره من سفر ملوك الثاني الى صحيح 17 الايه 15. ورفضوا فرائضه وعهده الذي قطعه مع ابائهم وشهاداته التي شهد بها عليهم، وصاروا وراء الباطل، وصاروا باطلا وراء الامم الذين حولهم الذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثله. هكرر الحتة الصغيرة الأخيرة دي، وصاروا مشوا وراء الباطل، وصاروا باطلا، مشوا وراء الباطل فهم بقوا باطلا، وراء الأمم الذين حولهم الذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثله. موضوع الثالوث القدوس الحياة مش موضوع مجرد حوار عقلي أو فكري، لكن موضوع بيمس كياني كشخص، بيمس حياتي على مستوى المجتمع كله، على مستوى العيلة، على مستوى حياتي الداخلية، على مستوى أبديتي أيضا. يعني ربنا ما جابش كتاب كده وقال القوانين أو التعاليم الإلهية أو العقائد الإلهية 1 2 3 4 زي الكاتشيزم كده وسؤال والرد عليه، لكن الله بالنسبة للإنسان أب بيحب البشرية. ويكفي العبارة المشهورة اللي كلنا حافظينها واللي بنتغنى بيها كلنا، العبارة اللي تالت في سفر التكوين قالها موسى النبي عن ربنا، إنه خلق الإنسان على صورته ومثاله. وأيضا العبارة اللي في سفر المزامير اللي قالها ربنا نفسه، ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون أو كلكم تدعون. علاقتنا بربنا علاقة كائن واخد صورة الله نفسه، وعلاقة كائن الله يشتهي أن يقيمه إلها، علاقة حب فائق وليس علاقة مجرد عقيدة معينة جافة أو عقيدة فكرية أو فكر فلسفي بنعتنقه، ولكن دي حياة بتعاش لكي نتمتع بالله. ودي اللي عبر عنها سفر الملوك الثاني الأصحاح 17 الآية 15 اللي أنا كررتها عن الناس الأشرار، قال إنهم ساروا أو مشوا وراء الباطل، وصاروا باطلا وراء الأمم. الناس اللي مشوا وراء الآلهة الحجارة بقيت قلوبهم حجرية، الناس اللي مشوا وراء الأمور الباطلة بقوا هم نفسهم حياتهم ولا حاجة. فعلاقتنا بربنا إن الله بيعلن نفسه ليا لكي أنا نفسي ألتقي بيه وأتلامس معاه، ويبقى فيه ريفليكشن للبهاء بتاعه عليا، فأتمتع ببهاء مجد الله في داخلي، ويبقى له انعكاساته في حياتي الداخلية، في عواطفي، في أحاسيسي، في مشاعري، في تفكيري، في علاقاتي الأسرية، في علاقاتي بالمجتمع، في اشتياقاتي في الحياة، في رجائي في السماء. كل هذه الأمور وليدة اللقاء العمل الحي بيني وبين ربنا. ولذلك أحب أن ربنا يدينا نعمة النهاردة لما نقعد نتكلم مع بعض، نتكلم إيه فكرة الثالوث القدوس، وإيه أثرها على المجتمع، وإيه أثرها على حياتي الداخلية، وإيه أثرها أيضا على مستقبلي في هذا العالم أو في العالم الآتي. في سؤال دايما بيتردد يقول لك، ليه ربنا ما أعلنش هذا السر، سر الثالوث، بكل وضوح في العهد القديم زي ما أعلن في العهد الجديد. الله هو الله، وحب ربنا هو حب ربنا. حب ربنا لآدم هو حب ربنا في العهد القديم، هو حب ربنا في العهد الجديد، هو حب ربنا في كل الأجيال وإلى انقضاء الدهر. لكن ربنا بيتعامل مع كل واحد بما يتناسب معاه وبما فيه لصالحه أو لبنيانه من كل الجوانب. عايزك تتصور لو إنك أنت في أيام موسى النبي أو ما بعد موسى النبي إلى مجيء السيد المسيح اللي هو بنسميه عصر العهد القديم. كانت العبادات المنتشرة في العالم في الشرق وفي الغرب هي العبادات الوثنية، ومحور هذه العبادات، الناس اللي عندكم بيدرسوا التاريخ أو اللي بيدرسوا الأدب سواء اليوناني أو الروماني في الكليات يعرفوا قد إيه كانت هذه العبادات في جوهرها صراعات عنيفة بين الآلهة، صراعات وخناقات بين الآلهة. إله ده اتخانق مع الإله ده، والإله ده اغتصب الأرض الفلانية من إله ده إلى آخره. فكانت الفكرة الموجودة في ذهن الناس حتى في وسط القبائل مين الإله أقوى واللي يقدر ينتصر على الآلهة الأخرى، وتقدروا تحسوا بدي في أيام السبت لما سبي شعب بني إسرائيل، سواء إسرائيل المملكة الشمالية لما أخذها آشور وودها عند نينوى، ولما أيضا بعد كده بابل أخذوا يهوذا إلى بابل وتلموا الاثنين مع بعض، كان البابليون في ذلك الوقت مزاج عندهم بالأخص في أيام الأعياد أنه ييجوا في أيام العيد يعملوا احتفال ضخم للإله بتاعهم ويعملوا موكب عظيم بروسيشن كده ويتغنوا بالنصرات بتاعت الإله بتاعهم. ويمشوا فين؟ يمشوا في الأحياء اليهودية عشان يقول لهم الإله بتاعنا غلب الإله بتاعكم. ولو تتذكروا لما ملك آشور سنحريب لما بعت علشان يغتصب أورشليم في أيام الملك حسقية عمل إيه القائد بتاع آشور؟ وقف كده واتكلم باللغة العبرية أو باللغة الأرامية اللي يفهمها الشعب اليهودي، وقال لهم بصوت عالي، قال لهم يا جماعة ما تمشوش ورا الملك بتاعكم، قولوا لي مين من الآلهة اللي حواليكم استطاع انه يغلب الإله بتاعنا. لدرجة حسقية شق ثيابه ودخل في الهيكل وصرخ لربنا وقال له تعال شوف بيعيروك انك انت إله ضعيف. فكانت الفكرة العامة في وسط في أيام العهد القديم مين اللي إلهه أعظم من الآلهة الأخرى ومين الإله اللي يغتصب أراضي وشعوب وممتلكات وحتى الناس نفسهم من الآلهة الأخرى. فلو إنه في ذلك الحين أعلن سر الثالوث بكل قوة لكان في مخيلة اليهود ان في صراع بين الاب والاب والروح القدس. ده مع كل هذه الصراعات ما كان اسهل على الرجل اليهودي بل على اسرائيل كله من وقت الى اخر يتركوا الاله الحي ويقيموا حتى التماثيل الوثنية جوه الهيكل، هيكل سليمان. ففكرة أنه لم يظهر فكر أو لم يعلن سر الثالوث القدوس في العهد القديم لأنه ما كانش ممكن يقبل أو يفهم فكرة الثالوث القدوس في هذا الجو الرهيب بين الآلهة المختلفة اللي بتتخانق مع بعضها البعض مين اللي يغلب الآخر. الجانب الآخر وهو أنه كان الموضوع في ذلك الحين أنهم عايز يؤكد وجود الله الحي المالئ السماء والأرض، وبعدين يبتدي يتكلم أو يكشف لهم عن سر الخلاص. فكان كل ما يشغل العهد القديم تأكيد وحدانية الله صانع السماء والأرض، ودايما يقول كده الرب صانع السماء والأرض. ولكن لما بدأ التجسد الإلهي يتحقق بدأت النبوات تتكشف، وكان لابد أن يظهر سر الثالوث القدوس. السؤال الثاني اللي دايما بنسمعه، ما دمتم بتؤمنوا بالإله الواحد ما الداعي للإيمان بالأقانيم الثلاثة؟ ما نقول في إله واحد وخلاص، لما نطلع فوق نبقى نتقابل سواء كانوا أقنوم واحد أو كانوا ثلاثة أقانيم. أنا مش هتكلم في الجوانب اللاهوتية، ممكن مرة تانية نتكلم فيها، لكن هقول لك على ما يمس كيانك وعلاقتك بالثالوث القدوس. أول حاجة بالنسبة للثالوث القدوس، إن كسر فكرة خطيرة كانت موجودة في ذلك الحين، وهي إيه؟ وهي إن كان يسود العالم الانعزالية والفردية والسيطرة، يعني يقول لك إيه؟ ظهور مثلا الإمبراطورية أشور، فيبقى إمبراطور الأشوريين في وقت عظمة الإمبراطورية الأشورية يقول لك أنا الوحيد في العالم العظيم ولا يشاركني أحد في العظم. لما يتكسر أشور وبابل يجي مكانه، يبقى ملك بابل أو إمبراطور الإمبراطورية البابلية يعتبر نفسه الوحيد الإله أو شبه الإله المقيم على البشرية كلها. وهكذا لما جاءت الدولة الرومانية، كان إمبراطور روما قبل ما تنقسم إلى مملكتين يعتبر أن من يلمس أو يمس كرامة الإمبراطور يبقى يمس الكرامة العزة الإلهية. نفس الحكاية قبل أشور وقبل بابل وقبل اليونانيين وقبل الرومان وإلى آخره، لما كان مملكة مصر والفرعون كان سيد العالم كانت نفس الحكاية، كان فرعون يعتبر نفسه الإله ولا يمكن لإنسان أن يمس العظمة بتاعت فرعون. وده ثمرة من ثمار إيه؟ ثمرة من ثمار إن كل إله من الآلهة يعتبر إنه كماله، كمال هذا الإله في نقص كل اللي حواليه سواء كانوا آلهة أو كانوا بشر. يعني هو وحده العظيم، هو وحده الجبار، هو وحده صاحب السلطان، هو وحده اللي بيفهم، هو وحده الحكيم. فكان محدش يقدر ينتقده، محدش يقدر يتكلم عنه إلى آخر. فكانت في مفهوم الكمال هو أن كائن واحد له كل الكمالات المطلقة ولا يمس ولا يضارعه كائن آخر. إعلان سر الثالوث حطم هذه الفكرة. ازاي؟ انه يقول ايه؟ الاب في الابن والابن في الاب، انا والاب واحد. بل بالعكس يقول ابي اعظم مني. طب هل عظمة الاب تنزع عنك مجدك الالهي؟ قال لا، لاني انا تجسدت فانا تواضعت وانا اخذت شكل الانسان، لكن انا واحد معه، كمالي في كماله وكماله في كمالي. الابن الذي هو في حضن الآب هو خبر. خبر عن إيه؟ كشف عن الأمجاد الإلهية التي للآب بإعلان ذاته أو بكشف عن حقيقة لاهوته. من هنا أحبائي نقدر نشوف الثمرة الواضحة، يمكن إلى حد كبير بنلاقيها كتير في الغرب، أن بدت فكرة الملوكية أن في ملك تتكسر، وبدأ يحصل الفكر الديمقراطي. قال لك لا، ما يقدرش رئيس دولة ياخد قرار بدون مثلا مجمع مثلا السيناتورز أو البرلمان أو غيره. ده ثمرة طبيعية من ثمر إيه؟ إن ما فيش كائن لوحده فيه الكمال، وإن سر كماله إن الباقي كلهم ناقصين. فكان ثمرة الإيمان بالثالوث القدوس إن البشرية بدت تاخد فكر جديد، الله الكلي الكمال، الله المطلق، الله الآب هو واحد مع ابنه، مع كلمته، مع حكمته الإلهية، ولا ينفصل عنه، وكمال الآب في كمال الابن، وكمالهما في كمال الروح القدس، وما فيش أكبر وما فيش أصغر وما فيش أعظم وما فيش أقل، لأنه جوهر واحد، لاهوت واحد، طبيعة واحد. الفكرة دي لها أثرها أيضا على الفكر الإنسان المسيحي. يعني يجي إيه يقول الرجل رأس المرأة، فأحيانا يقول لك أنا الرأس بنا أحرك كل شيء، ويبقى هي لا كيان لها وأنا اللي أحرك كل شيء. نقول له لا، تعال شوف إيمانك، ما يصنعه الآب يصنعه الابن، أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل، وكمال الاثنين العمل المشترك. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الآب هو المخلص، صحيح لم يتجسد، لكن هو أراد وهو اشترك في التجسد وأرسل روح القدوس لتحقيق التجسد. فالآب اشترك في الخلاص، والابن اشترك في الخلاص، والروح القدس اشترك في الخلاص. ولما أقول الله مخلصي لا أقصد المسيح وحده أو الابن وحده، لأنه ما فيش انعزالية بين الآب والابن والروح القدس. فإن كان الله الآب الكلي الكمال هو واحد مع ابنه ومع روحه، نفس الفكرة بتنعكس على حياتي. كوني رأس البيت مش معناها الإنسان الإيه؟ الديكتاتور اللي أخذ قراراتي لوحدي. ما نقدرش نقول إن إرادة الآب تختلف عن إرادة الابن. ده بالعكس، لما الابن تجسد صرخ وقال للآب مع إنه واحد معاه في نفس اللاهوت وفي نفس الإرادة، يقول له لتكن لا إرادتي بل إرادتك. هو في خلاف يا رب بين إرادتك وإرادته؟ قال لا، واحد بس، وأنا رايح الصليب رغم إن دي مسرتي من أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الآلام رغم إن دي مسرتي إن أنا أصلب وأخلص البشرية، لكن أنا داخل لطريق الصليب من أجل الطاعة للآب، لأني أنا والآب واحد، ولأنه ما فيش عزل بين إرادتي وإرادته، وكل واحد يقدم الآخر. ومن هنا أحبائي لما نقول الرجل رأس المرأة مش معناها ديكتاتور يحرك المرأة كما يريد، ولكن معناها وإن كان هو الرأس ولكن الرأس لا يمكن أن يتحرك بدون الجسم، والاثنين يشتغلوا بإرادة مقدسة، والاثنين يذوبوا في الأسرة الواحدة. فعايز أقول أنه إيماننا بالثالوث القدوس كان لي أثره على المجتمع العام، لي أثره على المجتمع الأسري لي أثره على حياتي أيضا، لأنه إذا كان هناك لا يوجد صراع بين الآب والابن والروح القدس، بل هم واحد في اللاهوت، فأيضا أحبائي أقدر أقول إن أنا أيضا كإنسان في المسيح يسوع لا يوجد صراع، في صراع نفسي مع جسدي، عقلي مع عاطفتي، مواهبي كلها مجتمعة معا، الكل بيتعامل معا بروح واحد وبفكر واحد. لو سألنا أي واحد نقول له إيه رأيك في ربنا؟ هل أذكر وأنا في كلية الأداب كنت منتسب وقتها، كنا بيتكلموا عن في الفلسفة طبعا، يا ترى هل الله أزلي والخليقة أزلية معه؟ الناس اللي بيدرسوا الفلسفة لو قلت إن الأزل إن الخليقة أزلية يبقى مع الله توجد آلهة أخرى. طب هل كان ربنا خالق بالقوة ولم يصر خالقا بالفعل إلا بعد ما خلق السماء أو السمائيين وبعدين البشر على الأرض؟ قال لا، الله لا يتغير. طب إزاي نحل المشكلة دي؟ اسأل أي واحد قل له إزاي ربنا كان قبلا خالق بالقوة لا بالفعل وبعدين بقي خالق بالفعل، هل الله بيتغير؟ احنا الحل عندنا بسيط. احنا الحل بالنسبة لينا يوحنا الحبيب يقول الله حب او الله محبة في الرسالة الاولى لرسائله. الله المحب، اي محب يبقى فيه المحب والحب والمحبوب، يعني ما فيش حب لما تجيش لواحد كده تقول له انت بتحب يقول لك اه، تقول له بتحب مين يقول لك ولا حد، ايه بتحب نفسك تبقى اناني. لكن الحب فيه الحب والايه والذي والمحب والمحبوب، فلابد الثالوث زي العلم، المعلم والعلم واللي يتلقى العلم، في كل الأعمال لازم تلاقي فيه ثالوث. بنقول الله الآب يحب، والكلمة بتاعته هو إيه؟ هو الحب ذاته، والروح القدس هو روح الحب، ففي الثالوث حركة حب منذ الأزل. يعني ما أقدرش أقول إن إيه إن ربنا ما كان بيحب نفسه ولما خلق الملائكة ولما خلق البشر بيحب الملائكة والبشر، مش ممكن. ما نقدرش نقول كان يعني أيدل، يعني باطل أو بنسميه جامد سوليد ومفهوش حركة حب، ولما جات الخليقة بقت فيه حركة حب. يبقى ربنا قبل الخليقة مش ربنا. وجود الثالوث القدوس، الثالوث القدوس في حركة حب، حركة حب بين الآب يقول إيه أحببتني قبل تأسيس العالم قبل الخليقة، في حركة حب بيني وبينك قبل الخليقة كلها. إذن لما نقول هل الله كان لم يكن خالقا ثم صار خالقا، أو كان خالقا بالقوة وبعدين بقي خالقا بالفعل، نقول له لا، الله كلي الحب منذ الأزل ويبقى كلي الحب إلى الأبد. أما كونه بيحب الملائكة وبيحب البشر دي ثمرة طبيعية لحركة الحب الموجودة اوريدي فيه والعاملة وغير المتوقفة بين الثالوث القدوس. الثالوث القدوس الحقيقة يكشف عن الله أنه ليس بالفكرة الجامدة الموجودة معزولة في السماء أو في مكان ما وبلا تحرك، ربما تحرك لما جت الخليقة. لا، الله الكلي الحب في هذه الحركة، وأنا ثمرت هذه الحركة حركة الحب. ولما بيحبني ده لأنه يرى صورة الابن فيا. فالنهاردة حتى لما تسأل بعض الناس، أو لو سألت أحد إخواتنا اليهود وقلت له مثلا أنت بتؤمن بالإله الواحد المطلق، يا ترى الله سلام؟ يقول لك طبعا. تقول له كان سلام مع مين؟ مع الملائكة؟ طب قبل الملائكة كان سلام مع مين؟ مع نفسه؟ يعني سلام مع نفسه. تخيل مع واحد يقول لك أنا رجل سلام لأني بحب نفسي ومش بتخانق مع نفسي. ينفع الكلام ده؟ لكن لما نتكلم عن الله الكلي السلام، لأن في حركة سلام بين الثالوث القدوس، وما يحدث الآن هو الأثر أو الريفليكشن بتاع السلام. الكائن بطبيعته فيه منذ الأزل ولم يكن جامدا في سلامه، لكن كان سلام حقيقي فعلي موجود بين الثالوث القدوس. فما أنعم به من سلام الآن هو ثمرة طبيعية لأن إلهي سلام. وببص كده لصورة الآب والابن والروح القدس منذ الأزل، وأشتهي أن تكون حياتي في الداخل صورة لهذا السلام، وبيتي صورة لهذا السلام، وكنيستي صورة لهذا السلام، والمجتمع بل العالم كله أشتهي أن يكون صورة لهذا السلام. كنت قاعد بتكلم من حوالي ساعة كده مع شخص بتكلم عن ليه في الخارج في بعض الدول نلاقي صورة ربما مش منتشرة بنفس الصورة الموجودة هنا. يعني تلاقي واحد مثلا مش هقول مالتي مليونير، لكن قول زي ما تقول، بعدين يقول لك كل ممتلكاتي بعد ما موت تروح للإيه؟ تروح للناس مثلا المعوقين. كنت وأنا برا المرة دي، لا المرة اللي قبلها، فكان واحد بيحكي لي عن حد معرفة لي، فغني جدا ومبسوط جدا، بعدين عمل الويل الوصية بتاعته إن كل ما يملكه، بيوته وفلوسه كل ما يملكه، يقدم لهيئة معينة بالتعول الأطفال المعوقين. فهو بيسأل الشخص ده، بيقول له طب مش عندك ولد وبنت؟ قال له ربيت الولد وربيت البنت وناجحين وحياتهم كويسة وإمكانياتهم كويسة، وهم هيبقوا زيي وأكتر مني، لكن إيه ذنب العيال المعوقين اللي مش لاقيين حد يسأل فيهم؟ أنا بعتبر كأني بدلهم، فبقدم كل ممتلكاتي ليهم. تلاقي كم واحد في مصر يعمل كده؟ كم واحد ممكن يقول كل وصيتي كل ما أملكه للناس، مثلا المرضى السرطان، مرضى الإيدز، مرضى مش عارف ايه. ده الواحد احيانا يشوف قد ايه، طبعا مش عايز اتكلم عن اشخاص او عن بعض الشخصيات المشهورة، ولكن قد ايه الواحد بيبهر قدام هؤلاء الناس اللي لو أمكن يطلعوا كل كيانهم يدوا للآخرين، وفي نفس الوقت تقول له طب ولادك؟ يقول لك أنا ما أهملتش حقه، أخذوا كل اللي ممكن يعيشه، لكن إيه؟ طب وبعد ما ياخدوا كل الملايين اللي عندي هيعملوا بيها إيه؟ في ناس أولى يحتاجوا للملايين دول أكتر من ولاد. هل نلاقيها كتير هنا؟ خلينا صراحة مع نفسنا، هذا هو ثمرة الإيمان بالثالوث القدوس. ليه؟ لأنه إيماننا هو إيمان بالحب، الله حب وليس دكتاتور. يعني دايما في الديانات الأخرى لما يتكلموا عن الإله الواحد المطلق، الله الجبار والله العظيم والله الديان والله القدير، أوكي، لكن الله الحب والله السلام نادر ما تلاقيه. لكن إيماننا بالثالوث هو إيمان الحب، فكل ما الإنسان بيدي بيشعر بالسعادة الداخلية، مش لأنه بيدي والناس شافته، لكن لأنه في أعماقه بيمتثل بالإله الساكن فيه ويجد لذة في العطاء. تقولي طب ما في ملحدين وبيعملوا كده، أقول لك لو رجعت تلاقي والديهم أو الجدود بتوعهم ربوا فيهم هذا الفكر كثمرة من ثمار الإيمان بالثالوث القدوس. فالثالوث القدوس ادانا صورة حية للكمال، أنه ليس الكمال المطلق المنعزل عن الآخرين، ادانا صورة حية للحياة المملوءة سلاما والاحترام المتبادل مع بعضنا البعض على المستوى الأسري أو المستوى الاجتماعي أو المستوى الكنسي. وأيضا ادانا المفهوم الحقيقي للحب النابع من الداخل اللي فينا امتثل بعمل الثالوث القدوس، فنعطي ولا ننتظر جزاء ولكن نريد أن نتشبه بالله. الحقيقة الحديث عن الثالوث القدوس يكشف عن نقطة مهمة، وهي لما كانوا حتى اليهود يؤمنون بالإله الواحد المطلق ومش قادرين يدركوا سر الثالوث كما ينبغي، فكان فكرهم فكر حرفي، يعني كان كل ما يشغلهم حتى مع ربنا وعلاقتهم مع ربنا، هيبارك بيتي وهيبارك زوجتي وهيبارك النسل بتاعي وهيبارك أرضي وهيديني قوة ضد الأعداء وهيديني نصرة إلى آخر، كلها أمور مادية. إيماننا بالثالوث القدوس ورفع القلب إلى الله الأزلي في حبه والسرمدي في هذا الحب بأعطانا الفكر الروحي، فأصبحت أعماقنا دايما تتطلع للسماء، وأصبحنا نرى الكتاب المقدس بعينين سماوية بفكر سماوي، فأصبحت الحياة ليها طعم جديد غير الطعم القديم. القديم أنه كل ما الإنسان يقتني يظن أنه يقتني السعادة. إيماننا بالثالوث القدوس وخاصة عمل الثالوث في الخلاص أعطانا اللذة والسعادة في العطاء المستمر والتمتع بالأبدية، وكل ما العالم يقف ضدنا كل ما نشعر بالسعادة والفرح لأننا ننتظر الحياة الأبدية والمجد الأبدي.